الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد ولد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشعب بني هاشم في مكة يوم الاثنين، وهذا مما لا خلاف فيه. وقد سئل عن صوم الاثنين فقال: ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت أو أنزل علي فيه. رواه مسلم. وكان مولده صلى الله عليه وسلم لثنتي عشرة من ربيع الأول، وهذا قول جمهور علماء السيرة، وقيل ثامنه والمشهور الأول، وذلك عام الفيل باتفاق العلماء. والأقوال في تاريخ يوم ولادته صلى الله عليه وسلم كلها معلقة من دون أسانيد، فلا تستحق النظر فيها إلا قول من قال إنه الثامن من ربيع الأول، كما رواه الإمام مالك عن التابعي الجليل محمد بن جبير بن مطعم بإسناد صحيح، ولذلك صحح هذا القول أصحاب التاريخ واعتمدوه، كابن فارس في أوجز السير، والمحب الطبري في خلاصة سير سيد البشر، وحكاه ابن عبد البر في الاستيعاب عن محمد بن موسى الخوارزمي، ونقل ابن كثير في البداية والنهاية عن الخوارزمي أنه قطع به، ورجحه الحافظ أبو الخطاب ابن دحية في كتابه التنوير في مولد البشير، واختاره الشيخ الألباني رحمه الله. وقد ظهرت بعض العلامات عند ولادته صلى الله عليه وآله وسلم، من ذلك ظهور نور من أمه صلى الله عليه وسلم أضاءت منه قصور الشام. روى الإمام أحمد في المسند وابن حبان والحاكم بسند حسن عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إني عند الله مكتوب بخاتم النبيين، وإن آدم عليه السلام لمنجدل، أي ملقا على الجدالة وهي الأرض في طينته، وإن آدم عليه السلام لمنجدل في طينته، وسأخبركم بأول ذلك. دعوة أبي إبراهيم، وهو قوله جل وعلا على لسان إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام وهما يبنيان الكعبة: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وبشارة أخي عيسى، وهو ما قاله ربنا تبارك وتعالى على لسان عيسى عليه السلام، وهو يبشر بني إسرائيل ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. ورؤيا أمي التي رأت حين وضعتني أنه خرج منها نور أضاءت لها منه قصور الشام. وروى الحاكم في المستدرك بسند صحيح عن خالد بن معدان عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا: يا رسول الله أخبرنا عن نفسك. فقال صلى الله عليه وسلم: دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى، ورأت أمي حين حملت بي أنه خرج منها نور أضاءت له بصرى، وبصرى من أرض الشام. قال ابن كثير: وتخصيص الشام بظهور نوره صلى الله عليه وسلم إشارة إلى استقرار دينه وثبوته ببلاد الشام، ولهذا تكون الشام في آخر الزمان معقلا للإسلام وأهله، وبها ينزل عيسى بن مريم عليه السلام إذا نزل بدمشق بالمنارة الشرقية البيضاء منها، كما في صحيح مسلم. ولهذا جاء في الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. وفي رواية البخاري قال معاذ وهم بالشام. ومما وقع أيضا عند مولده صلى الله عليه وآله وسلم طلوع نجمه الذي ولد فيه صلى الله عليه وسلم. فعن حسان بن ثابت رضي الله عنه قال: والله إني لغلام يافعة، واليافعة هو الذي شارف الاحتلام من الغلمان ولم يحتلم، ابن 7 سنين أو 8 أعقل كل ما سمعت، إذ سمعت يهوديا يصرخ بأعلى صوته على أطمة بيثرب: يا معشر يهود، حتى إذا اجتمعوا إليه قالوا له: ويلك، ما لك؟ قال: طلع الليلة نجم أحمد الذي ولد فيه. أخرجه ابن إسحاق في السيرة وحسنه الألباني. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قال زيد بن عمرو بن نفيل: قال لي حبر من أحبار الشام: قد خرج في بلدك نبي أو هو خارج، قد خرج نجمه، فارجع فصدقه واتبعه. أخرجه الحاكم والطبراني في الكبير وحسنه الألباني. نبي أتانا بعد يأس وفترة من الرسل والأوثان في الأرض تعبد، فأمسى سراجا مستنيرا وهاديا يلوح كما لاح الصقيل المهند. ومما وقع من الآيات في ليلة مولده صلى الله عليه وآله وسلم ما ورد عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يهودي قد سكن مكة يتجر بها، فلما كانت الليلة التي ولد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مجلس قريش: يا معشر قريش، هل ولد فيكم الليلة مولود؟ فقال: والله ما نعلمه. قال: الله أكبر، أما إذ أخطأتم فلا بأس، انظروا واحفظوا ما أقول لكم، ولد فيكم هذه الليلة نبي هذه الأمة الأخيرة، بين كتفيه علامة فيها شعرات متواترات كأنهن عرف فرس لا يرضع ليلتين، وذلك أن عفريتا من الجن أدخل أصبعه في فمه فمنعه الرضاع، فتصدع القوم من مجلسهم وهم يتعجبون من قوله وحديثه. فلما صاروا إلى منازلهم أخبر كل إنسان منهم أهله، فقالوا: لقد ولد لعبد الله بن عبد المطلب غلام سموه محمدا. فالتقى القوم فقالوا: هل سمعتم حديث هذا اليهودي؟ بلغكم مولد هذا الغلام؟ فانطلقوا حتى جاءوا اليهودي فأخبروه الخبر. قال: فاذهبوا معي حتى أنظر إليه. فخرجوا به حتى أدخلوه على آمنة، فقال: أخرجي إلينا ابنك. فأخرجت وكشفوا له عن ظهره فرأى تلك الشامة. فوقع اليهودي مغشيا عليه، فلما أفاق قالوا: ويلك، ما لك؟ قال: ذهبت والله النبوة من بني إسرائيل، أفرحتم به يا معشر قريش؟ أما والله ليسطون بكم سطوة يخرج خبرها من المشرق والمغرب. وكان في النفر الذي قال لهم اليهودي ما قال: هشام والوليد ابن المغيرة ومسافر ابن أبي عمرو وعبيدة بن الحارث وعقبة بن ربيعة شاب فوق المحتلم في نفر من بني عبد مناف وغيرهم من قريش. أخرجه الحاكم والبيهقي في دلائل النبوة، وهو حديث حسن. وهناك علامات مشهورة لكنها غير صحيحة، فمنها أنه لما ولد صلى الله عليه وسلم ارتد إيوان كسرى، ومنها أنه سقطت 14 شرفة من إيوان كسرى، وأنه خمدت النار التي كان يعبدها المجوس، وغاضت بحيرة ساوة، وانهدمت المعابد التي كانت حولها، أي حول بحيرة ساوة، وأنه ولد مختونا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما ختان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فالصحيح أن عبد المطلب جد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ختنه يوم سابعه على عادة العرب، فقد أخرج ابن عبد البر في الاستيعاب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن عبد المطلب ختن النبي صلى الله عليه وسلم يوم سابعه وجعل له مأدبة. والختان بكسر الخاء وفتح التاء مصدر ختن أي قطع، والختن بفتح الخاء قطع بعض مخصوص من عضو مخصوص. وما لك مال الدين بن العديم وابن عبد البر إلى هذا من أنه صلى الله عليه وسلم ختن يوم سابعه على يد عبد المطلب، وكانت هذه عادة العرب. وأما الأحاديث التي تذكر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولد مختونا فكلها ضعيفة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.